بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في كتاب الصيد والصيد بالآلة وشروط الصيد بالآلة، ومرت معنا بعض مسائل، بقي شيء من كتاب الصيد. ملحقات بكتاب الصيد، بقيت ملحقات بكتاب الصيد، هو أنه كيف يمتلك الحيوان لو وقع صيدا، أو لو اصطاده اثنان، أو لو وقع في شبكة ثم أفلت منها. هذه المسألة أنه لمن يكون ملك هذا الحيوان، يتعرض في المسألة 1610 أن الحيوان الممتنع بالأصل، ليس الحيوانات الأهلية، ولا الممتنع بالأصل على الحيوانات الوحشية، هذه تملك بعدة طرق، إما بأن يقبض عليها الإنسان يقوم بمسكها يعني مباشرة، المسك المباشر، إما بأن يمسك في بطرفها أو برأسها أو بيدها، أو إذا اصطادها بآلات الاصطياد، بالآلات المعدة للصيد، صاد هذه الحيوانات فإنها وبهذا الصيد صارت غير ممتنعة فصارت ملكا له، أو إذا اصطاد هذا الحيوان، اصطاده وبعد ذلك أفلت من الشبكة، أفلت وفر، فهذا يبقى ملكا له حتى لو اصطاده شخص آخر، فلو اصطاده شخص آخر لابد من إرجاعه إلى المالك الأول. طبعا هذه يخالف فيها السيد السيستاني في كثير من هذه الفروع، إن لم يكن في معظمها يخالف السيد السيستاني. يقول: الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأخذه، كما إذا قبض على يده أو رجله أو رباطه، لو افترضنا أنه فيه رباط، طبعا لو كان هذا الرباط دليل على أن له مالك لا يجوز هذا أخذه، لا، هو يفترض أن فيه رباط مثلا به، فإنه يملكه الآخذ. وكذا إذا نصب شبكة أو شركا أو نحوهما من الشرك، هذا الذي قلنا يعني شيء يوقف فيه الحيوان، هذا الشرك شيء يوقف امتناع الحيوان به، أي شيء، وعلى الغالب أنه هذا يستخدم في الأرجل، يعني آلة هي مصيدة، بالتالي الشرك نوع من المصائد، أو نحوهما من الآلات التي يعتاد الاصطياد بها، فوقع فيها فإنه يملكه ناصبها الذي نصب هذه الآلة. وكذا إذا رماه بسهم أو نحوه من آلات الصيد، إما أن أوقفه من بطريق آلة يصطاد بها، هذه الذي لا يعتبر اصطيادا بتلك الشروط، أو لا اصطاده صيدا بسهم أو بغيره فصيره غير ممتنع، وهذه العبرة أن يصيره غير ممتنع بهذا، أن بعد أن وقع في الشبكة أو ضربه بالسيف أو بالسهم أو بغير ذلك. كما إذا جرحه فعجز عن العدو عن الركض والفرار، أو كسر جناحه فعجز عن الطيران، يعني وإن لم يصبح تحت سيطرته وتحت استيلائه، عن بعد ضرب حيوان عن بعد فكسر جناحه هذا الطائر فلم يعد يستطيع الطيران، أو هذا الحيوان لم يستطيع العدو فصار ملكا له بهذا الشيء، فإنه يملكه الرامي ويكون له نماؤه، يعني لو افترضنا أن له نماء في هذه الفترة ما بين أخذه و سيارة غير ممتنع، نعم أو مثلا لو ولدت الظبية في هذه الفترة مثلا، ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلا بإذنه، لا يجوز لأحد أن تصرف هذا الحيوان إلا بإذنه المالك أو الصائد. وإذا أفلت من يده أو شبكته أو برأ من العوار، يعني بعد أن اصطاده أفلت منه، أو بعد أن جرحه أو كسر جناحه برئ من العوار العيب، يعني العوار العيب أو ما أصابه نعم أو الضرر الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعا، يعني بعد أن أفلت أو بعد أن برئ صار ممتنعا، فاصطاده غيره لم يملكه ووجب دفعه إلى مالكه. هذا قلنا يختلف السيد السيستاني معه، وكأنما يقول لم يعد إذا هذا صار ملكا للثاني. فلو بعد أن تحقق أنه ملك له اصطاده بأحد الوسائل التي مرت ثم أفلت من شبكته أو من يده، فحتى وإن صار ممتنعا مرة أخرى هذا بقي على ملكه لا يخرج عن ملكه. فلو صاده شخص نعم، إلا كما سأتي إذا أعرض عنه، إذا أعرض عنه نعم صار هذا كالمباحات الأصلية ويستطيع أي شخص أن يصطاده ويملكه بالصيد. وكذا إذا رمى لا بقصد الاصطياد فإنه لا يملك الرمية ويجوز لغيره أخذها ولو أخذها لا بقصد الملك، ففي تحقق ملك في تحقق ملكه لها إشكال، والأقرب ذلك. يعني لو شخص رمى شيئا لكن لا بقصد الاصطياد، شخص يعني رمى طيرا أو رمى غزالا، فهذا لم يكن قصده الاصطياد، فجاء شخص آخر أخذ هذا المرمي، أخذ هذا المرمي فيملكه الشخص الآخر. لماذا؟ لأن هذا الشخص متى يملكه؟ لو كان رماه بقصد الاصطياد، أما لم يكن رماه، كان يلهو فأصاب حيوانا، أو كانوا يتدربون على إصابة الأهداف لا يريد هذا الصيد، فهنا يملكه غيره. هذه الصورة. الصورة الأخرى لو هذا الشخص رمى شيئا، رمى شيئا ثم أخذه الرامي، نفس الرامي أخذ هذا الشيء لكن لم يأخذه بقصد الملك، أخذه مثلا ليرى ليتفرج عليه، أو أخذ ليرى أنه كيف أصابه. هنا يقول بهذا الأخذ هل يتملك بهذا الأخذ أو لا؟ الأقرب يقول السيد خوي أنه يتملك بهذا الأخذ، وإن لم يكن هذا بقصد نعم أظن أنه يخالف. نعم نعم. فهنا فإذا صار يعني إذا نقول بالملك بلا أي إشكال، فيما لو كان رماه بقصد الاصطياد وأخذه بقصد التملك، هذا لا أحد يشكل فيه بأنه صار ملكا له.
إذا كان القصد بعد الرمي،
نعم
إذا كان القصد بعد الرمي
لا لا
يعني
لا 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 يعني بعد ذلك أخذه بقصد الامتلاك التملك أيضا لا بأس به، أيضا لا بأس به طبعا إن لم يسوق أحد آخر إلى أخذه. الآن يفترض صورة أخرى، لو هو شخص جاء حيوان هو كان يسقي عنده بستان، وكان يسقي هذا البستان فصار البستان موحلا، يعني فيه طين كثير الماء، فصار موحلا الوحل الاختلاط الماء مع التراب، فجاء حيوان وعلق في هذا البستان نتيجة الوحل، غاص في هذا الوحل، فهنا أيضا لا يعتبر هذا بمثابة الاصطياد ولا يملكه. فلو أخذه شخص آخر هذا الحيوان صار ملكا له، نعم الشخص الآخر لا يحق له التصرف الدخول في أرضه إلا بإذنه، لكن لو دخل عصيانا أو لا لكان يعلم برضا فيملك هذا الحيوان، يملك هذا الحيوان. أو لو كان هو قد أوقف السفينة في مكان ما في الماء فصادف، أو افترض شخص مسافر في السفينة، شخص مسافر في سفينة فبدأ السمك يسب إلى هذه السفينة، هذه السفينة لم تكن بقصد الاصطياد وإنما هي بقصد نقل المسافرين، فهذا السمك يسب إلى هذه السفينة، فأي شخص يأخذ هذا السمك يملكه لا يكون ملكا لصاحب السفينة. نعم لو كان الشخص جعل هذا آلة للاصطياد، لو شخص جاء بسفينته إلى مكان كثير السمك ووضعها بقصد أن يسب إليها السمك لأخذه، والسيد السيستاني على ما أعتقد يقول قام، أو هنا السيد نعم السيد السيستاني يقول قام ببعض الأفعال الخاصة ليسب إليها السمك، كأن بدأ يضرب بالماء، فهنا نعم قد يقال بأنه هذا صار ملكا له. أما لا إذا لم يكن بقصد الاصطياد هذا لا يملك. وأي شخص يستطيع أن يملك هذا الحيوان الذي أثبت يعني الذي صار ممتنعا. إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمك في سفينته لم يملك شيئا من ذلك. أما إذا أعد شيئا من ذلك للإصطياد يعني أعد الوحل أو السفينة للإصطياد، كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها، هذه صورتان. والمثال الألطف الأوضح لو وضع رمى الحب القمح أو الشعير في مكان يدخل إليه الطير فيغلق أو لا يستطيع الطير أن يخرج مرة أخرى، يضع هناك بعض الأقفاص بطريقة خاصة الطير بسهولة يدخل ولكن لا يعرف طريق الخروج، لا يعرف طريق الخروج، فيضعون الحب في داخله فيدخل الطير ولا يعرف أن يخرج، لا يعرف، وضع المداخل بطريقة خاصة من الخلف واسعة ومن الداخل ضيقة فلا يعرف الخروج. فلو افترض أن بهذا الشكل فهذا يملك لو هذا استخدمها وسيلة للاصطياد. أو وضع الحبوب في بيته وأعده لدخول العصافير فيه فدخلت وأغلق عليها باب البيت أو طردها إلى مضيق، يعني بدأ يطرد العصافير يطردها باتجاه حتى تدخل في مكان فلا تستطيع الخروج، أيضا يملك ذلك. أو طردها إلى مضيق أو مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله ونحو ذلك، دخله الصيد أو العصافير ونحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد بها الاصطياد. يقول ففي إلحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة، أنه هذا نعتبر هذا كآلة الصيد المعتادة فيصبح ملكا له، لأن هذه ليست آلات معتادة كالشبكة وكالشرك وهذه الأشياء، ليست آلات صيد، ليس صيدا هذا، لكن ليست آلات معتادة هذا، وإن كان في بعضها قد يكون يقال أنها معتادة. يقول في حصول الملك فيها إشكال وإن كان الإلحاق هو الأظهر، يعني نلحق آلات الصيد غير المعتادة بآلات الصيد المعتادة، وفي المسألة خلاف أيضا. لو كان شخص سريع العدو سريع الركض، كان هو رياضي متمرس كما يقال أعتقد الشمثرة أعتقد من الشعراء الجاهليين كان يعدو سريع جدا أسرع من الخيل، أعتقد الشمثرة على ما أذكر، فهكذا ينسب إليه. فلو كان شخص سريع العدو فركض وراء حيوان لم يستطيع أن يمسك هذا الحيوان لكن إلى حد أنه أتعبه، فالحيوان استسلم وقف من شدة العياء والتعب. فهنا السيد الخوي يقول ما لم يأخذه لم يملكه، السيد السيستاني يخالفه يقول هو أحق به من غيره، فلا يحق لغيره أن يأخذه إلا إذا أعرض هذا عنه. إذا سعى خلف حيوان فوقف للإعياء يعني للتعب لم يملكه حتى يأخذه، فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه للتعب. نعم السيس الثاني لا ذكرها لهذا، إذا سعى خلف حيوان موجود موجود. نعم الآن يفترض أنه لو حيوان وقع في شبكة طير افترض وقع في شبكة لكن هذا الطير كان قوي فأفلت من الشبكة، أو كما يفترض السيس الثاني أخذ الشبكة معه وطار بها كما في قصة الصياد والعصافة والشبكة، هذه قصة عندما كنا أطفال. المهم الطير أو الحيوان كان أقوى من الشبكة فأفلت منها أو أخذها معه فهنا لا يعتبر ممتنعا على رأي السيد الخوي، ويحق لأي أحد أن يأخذه ويملكه. قد يشكل أنه نحن قلنا هناك في مسألة سابقة أنه لو أفلت من الشبكة فهو أحق به. نعم هنا غير الفرض يختلف، هناك أنه صار غير ممتنع الحيوان تحقق الاصطياد والشبكة أمسكته ثم بعد ذلك أفلت منه تحقق الملك، هنا أصل أنه تحقق الاصطياد غير لم يتحقق. أصلا الشبكة لم تصطاد هذا الحيوان، لم تكن قادرة.
يعني
أصلا لم يتحقق عنوان الاصطياد حتى يتحقق عنوان الملك، يعني بمعنى آخر لم يتحقق عنوان عدم الامتناع هنا. إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته، فانفلت منها لم يملكه ناصبها، لم يملك هذا الحيوان. الآن لو رمى الصيد، كل هذه الصور يأتي فيها قلنا متشابهة، لو رمى صيدا فأصابه، لكن هذا الصيد لم يصيبه إصابة بالغة، وإنما بدأ بقي يهرب، وبقي هذا موجود كثير، يعني يصيبه إصابة طفيفة فبقي يطير مثلا هذا الطائر، أو هذا الظبي بدأ ما زال يعدو ويركض، فإذا بقي على امتناعه لم يملكه الرامي. فلو ملكه شخص، نعم لو هو أخرجه عن امتناعه لكن لم يأخذه قلنا إذا صار ملكا له، أما لو لا بقي على امتناعه مع أنه مجروح ما زال ممتنعا فهذا بقي على أصله وعلى إباحته.
يعني السد عدد كفروض
الأقع
لأنه عدم امتناعه.
نعم، يعني أمثلة هذه لأن كثيرة الابتلاء قد يكون يذكرها بالخصوص. إذا رمى الصيد فأصابه لكن تحامل طائرا، إذا كان من الطيور تحامل يعني مع الجرح، وهذا تحمل هذه المشقة وهذا الألم وتحامل طائرا أو عاديا راكضا، بحيث بقي على امتناعه ولم يقدر عليه إلا بالاتباع والإسراع لم يملكه الرامي. المعيار هذا بقي على امتناعه. نعم 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 يخالف، يقول له حق الاختصاص فيه. الآن يختلف صورة، هذه الصورة أنه لو شخصان رميا حيوانا دفعة واحدة، رميا حيوانا دفعة واحدة فأصاباه، فلو كانوا تساويا في الإصابة، يعني كل واحد منهم افترضوا ضربه بسهم فوقع كلا السهمين في هذا الحيوان فسقط هذا الحيوان فملكاه بالسوية، ملكاه بالسوية. طبعا إذا توفرت شروط الصيد فيهما، وإلا لو لم تتوفر في أحدهما لم يحل هذا الصيد كما مرة.
مثلا يكون أحدهما
لم يقصد الصيد، أو أحدهما لم يسمي، أحدهما لم يكن مسلما.
إذا قصد ذكى يمكن فقط الاصطياد.
نعم.
إذا كان فقط الاصطياد ليس له حتى لو ما سمى ما يكون له حق.
لا إذا سمى إذا.
لا يسمى. أصلا ما يريد أن يصيده فقط.
يعني يأخذه مثلا يتملكه لشيء آخر لا يريده. نعم قد يقال. قد يقال نعم. لا نحن نقول في حلية الأكل علم لن نقدم. الآن نتكلم في حلية بالمناسبة، نحن هذا ذكرناه بالمناسبة حلية الأكل، لكن هو يتكلم في الملكية. فلو تساويا في الأثر، في الأثر الذي أثر في هذا الحيوان فملكاه معا، وإن لا أحدهما جرحه والآخر أثبته على تعبير السيد الخوي، يعني بمعنى الأثر الأساس للثاني، لا جرحه، هذا الجرح لم يوقفه لم يخرجه عن امتناعه لم يثبته، الثاني الضرب السهم الثاني هو الذي، يعني مثلا الفرض التفت الفرض أنه دفعة واحدة لكن سهم أصابه في رجلي فجرحه جرحا، والثاني أصابه في صدره في قلبه فأوقعه، فهذا قال للمثبت، هذا للمثبت يعني الذي صيره غير ممتنع وليس للجارح. هذا لو كان دفعة واحدة، وأما لو كان تدريجا، لو كان تدريجا يعني بالتدريج رمى واحد ثم رمى الثاني، يقول هنا العبرة ليس في الأول والثاني، العبرة في من صيره ممتنعا، بخلاف السيد السيستاني الذي يقول العبرة بالرامي أولا، بالرامي أولا الذي أصابه أولا فهو له
حتى لو كان جارح.
نعم حتى لو كان جارح، وهذه طبعا يعني خلاف القاعدة الظاهر أنه عنده دليل عليها أو شيء. قال إذا رمى اثنان صيدا دفعة فإن تساويا في الأثر بأن أثبتاهما عن فهو لهما، وإذا كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا وموقفا له كان للثاني لو لم يتساويا في الأثر. ولا ضمان على الجارح، يعني نحن نقول أنه عندما يعني قد تأتي هذه المسألة السيسير أصلا لم يتعرض إلى هذا، تعرض لحكم وضعي، يعني لو نحن حكمنا أن الصيد للمثبت فهل يغرم ذاك الشخص الذي جرح له ما هو ملك له؟ قال أنت جرحت هذا الحيوان فلا، يقول لا يكون ضامنا ذاك الثاني. وإذا كان تدريجا الصيد، يعني شخص رمى ثم الثاني رمى بعده ليس دفعة واحدة، فهو ملك من صيره رمية غير ممتنع، من صيره صيدا غير ممتنع، يعني من أثبته من صيره غير ممتنع، سابقا كان أو لاحقا، سواء كان هو الثاني في الرمي أو الأول في الرمي، وليس العبرة في من رمى أولا. نعم نعم إذا صار شك نعم نعم لا تصالح، أفضل في هذه الصورة التصالح، لأن القرعة في واقعها القرعة عندما يكون شيء يعني يمكن أن تأتي هنا، لكن تصالح أفضل من القرعة. نعم يعني القرعة عادة تكون في إذا شيء نحن نعلم أنه لطرف، يعني أنه ملك لشخص واحد، لكن مثلا من أمثل من أوضح الأمثلة أنه هذه الإمرأة لا نعرف أنها زوجة لهذا الشخص وزوجة لهذا الشخص، هي بالواقع زوجة لواحد فقط، لا يمكن أن تكون زوجة للاثنين، زوجة لواحد فقط، فهنا تأتي القرعة. أما إذا شيء نشك أن أنه من أول أمر أنه لهما أو لا، فهنا يأتي التصالح، فيأتي التصالح، يعني من كتاب لا نعلم أنه لي ولهذا الشخص، لي أنا النصف وله النصف، أو كله له أو كله لي، أصل المسألة عندنا شك. وأخرى لا نعلم حتما هو أما له أو أما لي، لكن لا ندري لمن هو لي أو له. هنا عادة القاعدة الفقهية تأتي القرعة، لكن مع ذلك لو أن كانت القاعدة القرعة، لكن لو رضي بالتصالح يكفي، لو رضي بالتصالح يكفي.
لكن التمر عندما نقول بأن المسألة أنه إثبت له الملك أو حق الاختصاص،
الفرق في الملك وحق الاختصاص أن في الملك يترتب عليه كافة آثار الملك، كافة آثار من صحة البيع وصحة النقل والانتقال، أما حق الاختصاص في بعض أشياء لا، حق الاختصاص له آثار فقط يعني خاصة، نعم، في أنه يأخذ منه مال في مقابل مثلا رفع له، ليس بيع هذا الحيوان، له آثار يعني قد تأتي في كتاب البيع وغيره، أو في بعض الحالات أصلا غير قابلة للبيع، كمن ذكر مثلا عنده خلف صار خمرا لا يستطيع، يعني لو إن له حق الاختصاص، أو مات ثوره، وهذه الأمثلة. إذا رمى شيء باعتقاد أنه حيوان محلل الأكل فتبين حيوان حرام الأكل، فهلا بالعكس، عفوا بالعكس، أنه في هذه التي فرضناها لا ثمر منها، العكس، لو رمى حيوانا باعتقاد أنه محرم الأكل، محرم الأكل يعني يريد أن يقتله، أن يدفعه عنه، فتبين أنه محلل الأكل فلم يجز أكله هنا، لم يجز أكله. ولا تقول هذه كتلك المسألة التي رمى حيوانا فصاب غيره، لا، هناك هو قصد جنس الصيد ولم يقصد الصيد، هو يريد أن يدفع هذا الحيوان، لم يقصد الصيد اصلا.
وحتى لو جاء شروط التسميه وغيرها فرض عافر،
نعم، يعني على وان كان هنا بعيد ان تتوفر كل الشروط. اذا رمى صيدا حلالا باعتقاد كونه كلبا او خنزيرا، يعني هو اعتقد انه كلبا او خنزيرا فرماه فتبين انه محلل الاكل، لم يحل اكل هذا الصيد.
لو رمى هذا حلال نفس الشيء، اتخاذ كان كلب وخنزير، لكن كان شك عن جهل الحكم لأنه يتملك هذا الحيوان، رأيته لا يزاف له لكن يتملك، فأنا قاصد الصيد، يعني مسألة إنما الحلال حرام ما ترتب أثر عليه بالنسبة لي، يعني أنا كنت أتوقع أو أشوفها حكمية بأنه يمكنني أن أتملك هذا أو أبيع على المستحيل مثلا،
فتقصد أنه تبين أنه محلل
الحلال، هل هذا صح؟
يعني على طبق القاعدة لا لا يصح، لأنه لابد أن يكون هذا يعني قصده ليس فقط يعني هذا في القصد مطابق للواقع، لابد أن يكون يعني هذا يقصد صيده ويكون في الواقع أيضا هذا محلل يجوز صيده ويجوز تملكه.
العبرة بأنه هي مسألة المشكلة اعتقاد المعتقد أنه كان يعني
كأن
قصد الصيد المحلل ما قصد
أنه. لا، ولكن على كل الأحوال هو هذا الاعتقاد موجود، معتقد أنه كلب، لكن أنت غيرت أن يعتقد أنه أن الكلب يريد أن يتملك الكلب، ولكن كونه كلبا يعني بقيت الفرض بقي موجودا أنه معتقد أنه كلب.
نعم. الكلب
لا لا أصلا الحيوانات نجسة العين أصلا لا معنى للتزكية، ما فائدة التزكية فيها إذا هي نجسة العين وهي حية، فهل يعقل أن تكون يعني طاهرة وهي ميتة؟ هذا الأولى لا تكون. إذا رماه فجرحه، نقرأ هذه الصور قراءة، إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار، يعني هذا طبق تلك القاعدة التي مرت أنه ما دام لم يصيره ممتنعا لم يكن لم يصبح ملكا له، فعندما دخل في دار أخذه ذاك الشخص صار ملكا له بالأخذ لا بدخول الدار. ما هي الثمرة؟ لماذا قال أخذه بالأخذ لا بدخول الدار؟ أحسنت، لو هذا الشخص لو شخص آخر أخذه أو هذا الذي لحقه فأخذه فيصبح، وإن كان طبعا في دخول الدار لابد من إجازة صاحب الدار. إذا صنع برجا في داره لتعشعش فيه الحمام، هذه مسألة كانت موجودة عندنا والبروج لكن الآن صارت أثرية لم تبقى فيها حمام، كانوا في السابق هناك حمام بري، حمام بري، فكانوا يبنون أبنية سميت بروج لأنها عادة تكون قليلة العرض الحجم وطويلة حتى يراها الحمام، وطويلة ويضعون فيها نوافذ صغيرة عديدة لكي تعشعش فيها الطيور. فهذا يقول السيد الخوئي لو بنى هذا الشيء وعشعش فيه الحمام لا يملك بهذا التعشيش، لا يملك بهذا التعشيش، وإنما يحق لأي شخص أن يأخذ هذا. نعم لا يحق له أن يتصرف في ملكه إلا بإذنه، وهذا أيضا يخالف فيه السيد الخوئي، لو السيد الثاني يخالف يقول أنه عنده حق الاختصاص به. إذا صنع برجا في داري لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه لم يملكها فيجوز لغيره صيدها فيجوز لغيره صيدها ويملكها بذلك. نعم هذا إذا أعرض عنه يصبح كباقي الأيام. نعم حتى الملك حتى الملك. نعم إذا شخص
ليش بيسمى داخل هذه المسألة مثلا صيد غير معتاد؟
نعم نعم قد يكون هذه أصلا من مصادق تلك، قد يكون هذه من مصادق تلك، ولكن هناك يعني قد يكون هذا بعنوانه، يعني تلك قد يشك في أنها آلة معتادة للصيد أو لا، فقد يكون هذا ورد في أدلة خاصة أن هذه ليست آلة الصيد بهذه الجهة قبل. وعلى كل حال هنا كما تفضلت أن هنا لم يمتنع، هذا لها خصوصية هذه الآلة. إذا أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يكن ذلك عن إعراض عنه بقي على ملكه، يعني هو اصطاد غبيا ثم تركه، لكن تركه لا بقصد الإعراض، لا مثلا يريد أن يتركه يرعى أو يصطاده مرة أخرى يريد أن يتدرب على الصيد مرة أخرى، المهم لم يكن بقصد الإعراض فلا يخرج عن ملكه، لا يحق لأحد آخر أن يملكه. وإن كان عن إعراض أعرض عنه صار كالمباح بالأصل، يعني كالمباح بالأصل يعني أي شخص سبق إلى صيده فملكه فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك وليس للأول الرجوع عليه، فلو صاده شخص آخر لا يقول له هذا كان ملكا لي، فلا يقول أنت أعرضت عنه، أنت أعرضت عنه، فلا يحق له أن يغرمه بشيء. لا مجرد أن أعرض كفى، يعني الملك يحتاج إلى سبب، فالسبب الملك كان الاصطياد أو الأخذ أو الشراء أو أي شيء، فأعرض هذا الإعراض أزال الملك، لابد له من سبب جديد، لابد أن يصطاده مرة أخرى. وكذا الحكم في كل مال أعرض عنه مالكه أعم من هذه الحيوانات، حيوانا كان أو غيره، بل الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الإعراض ناشئا عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه لقصور في المال أو المالك، أو يكون لا عن عجز بل لغرض آخر. يعني يقول كل ملك عم كان حيوان أو غير حيوان إذا أعرض عنه صاحبه فخرج عن ملكه بالإعراض، سواء كان هذا الإعراض لعجز أو لا عن غير عجز، كان هكذا عن عمد وعن يعني عن وعي، عن عجز يعني هو مثلا عنده حيوان لم يعد قادر على الإطعام هذا الحيوان مثلا فأعرض عنه، إما لعجز راجع إلى نفس المال إن أنا نفس ذاك الحيوان أو ذاك الآلة، مثلا هذا الحيوان كان شرسا فهو لا يريد أن يعني أن يبتلي بهذا الحيوان، قد مثلا يؤذي هذا الحيوان، أو لا هو ما عنده قدرة على إطعام، ما عنده مأوى لهذا الحيوان، ما عنده أعرض عنه، أو لا كان عن غير عجز، هكذا هو بدون سبب أعرض عن هذا الحيوان، لا يريد هذا الحيوان، فأيضا يخرج عن ملكه. المسألة الأخيرة التي تكلم فيها أنه هذه مسألة أيضا جدا ابتلائية للذين يخرجون إلى الصيد، الذين يخرجون إلى صيد الطيور في أطراف القرى والأطراف الأرياف، فليس كل شيء جائز لهم أن يصطادوه. نعم إذا كانت الطيور برية، أما إذا كانت طيور أهلية أو يشكون أنها أهلية لا يجوز لهم الصيد، أو كان فيها علامات، كان فيها علامات تدل على أنها طيور أهلية، كما بعض الطيور يضعون في حول أقدامها شيء أو في حول الرقبة شيء طوق أو شيء، هذا إذا علامة على أن له مالكا لا يجوز أن يصطاده. فلو اصطاده إن كان يعلم أن له مالكا فهذا صار مجهول المالك، وإن نعم يعلم أن له مالك لكن لا يعرف من هو المالك، وإن كان لا يعرف أن له مالكا خاصا يعني لم تتوفر فيه شروط اللقطة التي مرت معنا صار مجهول المالك، وإذا توفرت فيه شروط اللقطة من ضياعه عن صاحبه نعم فتأتي عليه يصبح لقطة إن كانت توفرت فيه شروط اللقطة. قد عرفت أن الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحا بالأصل أو بمنزلته، بمنزلة المباح بالأصل كما
لو عرض عنه صاحبه
عرض عنه، أو كالأهل الذي توحش، أو كالذي وقع في شبكة ثم أفلت منها، هذا بمنزلة المباح الأصلي. نعم كما تقدم، ولا يملك إذا كان مملوكا لمالك، وإذا شك في ذلك بنى على الأول، يعني بنى على أنه مباح. نعم إذا شك لم يقترن بقرائن، لم يقترن بأمارات، أما لو كان الشك ناشئ من أمارة لا يجوز، يعني هو شكه ناشئ من أن وجد فيه على هذا الطير علامة تدل على الملكية، إذا كان هذا منشأ الشك لا يجوز له أن يتملك أن يصطاد هذا الطير. وإذا شك في ذلك بنى على أنه مباح على الأول، إلا إذا كانت أمارة على الثاني على أنه ملك لمالك، مثل أن يوجد طوق في عنقه أو قرط في أذنه، افترضنا مثلا حيوان كبير، أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها من العلائم التي عادة توضع للحيوانات. وإذا علم أو في هذه بعض الحيوانات في هذا الزمان مثلا يقومون ب وضع بعض العلامات حتى تميزها من قطعة حديدية أو شيء، أو يقومون بتعداد هذه الحيوانات، مثلا الحيوانات الكبيرة يضعون علامات تبين مثلا أرقام هذه الحيوانات. وإذا علم كونه مملوكا لمالك وجب رده إليه، يعني إذا علم صاحبه علم أن فلان بعد أن اصطاد هذا الطير اصطاد هذا الحيوان علم أن له صاحبا فيجب أن يوصله إلى صاحبه. وإذا جهل صاحبه جرى عليه حكم اللقطة إن كان ضائعا، طبعا هذا إن كان ضائع لأن هذا أصلا في حقيقة اللقطة لا يكون لقطة إلا بقيد الضياع عن صاحبه، بقيد الضياع عن صاحبه، وإلا جرى عليه حكم مجهول المالك يعني إن لم يكن ضائعا له مالك هذا لم يضيع عن صاحبه ولكن صاحبه غير معروف. ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره حتى الحيوانات الكبيرة. نعم إذا ملك الطائر جناحي فهو لمن أخذه إلا إذا كان له مالك معلوم معين فيجب رده إليه. نعم إذا ملك الطائر جناحي يعني كان الطائر يطير، كان الطائر ملك جناحي يعني كان قادرا على الطيران، كان قادرا على الطيران، فأي يعني أنا أي طير أراه قادر على الطيران ويطير إن لم أعلم أن له مالكا فأستطيع أن أتملك هذا الطائر. نعم إذا ملك الطائر جناحي فهو لمن أخذه إلا إذا كان له مالك معلوم معين فيجب رده إليه. وإن كان الأحوط فيما إذا علم، إذا علم أن له مالكا غير معين إجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه. نعم فكأنما هنا يترقى صحيح. نعم إذا ملك طائر جناحي فهو لمن أخذه إلا إذا كان له مالك معلوم معين فيجب، وإن كان أحوط للعلم أن له مالكا غير معين. نعم يعني الظاهر أنه هذا الترقي في الطيور أنه الطير هذا يعني الآن التفت إليه الطير ترقى فيه في الحكم أنه إذا علم أنه له مالك معلوم، إذا علم أن له مالك معلوم نعم لا يجوز أخذه وصيده لابد من أدوه. أما إذا علم حتى لو علم أن له مالك لكن هذا المالك غير معلوم فمع ذلك يجوز اصطياد هذا الطير. وإن كان الأحوط ظاهر استحبابي هنا، ظاهر استحبابي لكن أتأكد من هذه المسألة أخرى أنه لا إذا علم أن له مالك لكن هذا المالك غير معلوم أن يجري عليه حكم اللقطة أو حكم مجهول المالك حسب يعني توفر الأحكام. نعم الاحتياط نعم احتياط ظاهر واستحبابي وأتأكد من هذه المسألة أكثر. فصل في زكاة السمك والجراد. نأخذ المسألة فقط الأولى في هذه الفصل بعد أن انتهى من صيد بقسميه الصيد بالحيوان والصيد بالآلة أتى إلى زكاة السمك والجراد. لماذا أتى إلى هذا الفصل؟ لأنه سيأتي في التزكية، التزكية إما كما مرت معنا إما بالآلة أو بالحيوان أو بالذبح، بالذبح أو النحر، وهناك صنفين من الحيوانات وهو الجراد والسمك له تزكية خاصة، تزكية خاصة وهو أخذه حيا، وهو أخذه حيا، السمك بإخراجه من الماء حيا والجراد بأخذه والاستيلاء عليه حيا، فلو توفر هذا الشرط فملك هذا ولا يحتاج إلى تسمية ولا يحتاج إلى إسلام ولا تحتاج كل تلك الشروط. زكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء، حيا خارج الماء يعني لو أخرجه من الماء لم يكن حيا، هذا لابد أن تكون الحياة خارج الماء، يعني بمعنى أخرجه من الماء حيا. لماذا ولم يقول أخرجه من الماء حيا؟ لأنه قد يكون هو شخص وجد سمكة قفزت من الماء فهو لم يخرجها من الماء، المهم أن أخذها من خارج الماء حيا، هذا هو المعيار. إما بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيا باليد أو من شبكة وشص وفالة، هذه كلها أشياء تؤخذ بها الأسماك، شص وآلة أنا ما رجعت أراجع إن شاء الله، وغيرها يعني من الآلات التي تؤخذ منها الأسماك من داخل الماء إلى خارجه، أو بأخذه خارج الماء، من خارج الماء أخذه باليد أو بالآلة نفس الشيء، مرجع السمك خارج الماء فأخذها بيده أو أخذها بوسيلة، يعني لا يشترط أن يأخذها من خارج الماء بيده حتى يصدق عليها التذكية. بعدما خرج. فأما أخذه من داخل الماء أو من خارج الماء باليد أو بالآلة بعدما من خارج الماء بعدما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه كما صار في الماء جزر فبقيت الأسماك حية فأخذ هذه الأسماك. هنا أيضا يصدق أنه اصطاد زكى هذه الأسماك. فإذا وسب يأتي بأمثلة، فإذا وسب في سفينة أو على الأرض فأخذ حيا صار زكيا، وإذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة حتى وإن كان الشخص ينظر إليه. يعني شخص ورأى بعينه سمكة قفزت من الماء إلى السفينة وهو نظر إليها حتى ماتت لم تحل، لابد أن يأخذها بيده أو بآلة. يقول وإن لم يؤخذ حتى صار ميتة وإذا لم يؤخذ حتى صار ميتة وحرم أكله وإن كان قد نظر إليه وهو حي يضطرب، يعني ما زالت فيه حياة السمك. وإذا ضربها وهي في الماء بآلة فقسمها نصفين، يعني قطع السمك وهي في الماء نصفين ثم أخرجهما كلا القسمين حيين من الماء، فإن صدق على أحدهما أنه سمك ناقصة، يعني الأحد القسمين صدق عليه أنه سمك ناقصة كان نقص منها الزيت أو قطع أو شيء، فهذه السمكة الناقصة تحل. أما إذا لم يصدق، طبعا القسم الثاني حرام، أما إذا لم يصدق على كلا القسمين أنه سمكة ولو سمكة ناقصة فلا يحل، فلأنه لابد أن يتحقق عنوان سمكة، أخذ سمكة حية من الماء، غاية الأمر سمكة كاملة أو سمكة ناقصة. ثم أخرجهما حيين فإن صدق على أحدهما أنه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حل هو دون غيره، وإن لم يصدق على أحدهما يعني على كليهما أنه سمكة ففي حلهما إشكال والأظهر العدم لا يحل كلا القسمين. والحمد لله رب العالمين.